الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في التنبيه الأول بعد أن انتهينا من مفهوم الشرط. فتح المصنف مجموعة تنبيهات. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الأول قلنا فيه أن ركن أساسي في المفهوم، في ثبوت المفهوم لأي جملة شرطية، ركن أساسي هو أن يكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو سنخ الحكم، يعني طبيعيه، يعني كلي الوجوب، الوجوب الكلي الذي لا يرتبط بملاك معين، الذي لا ينشأ من قيد معين، كلي الوجوب، وجوب الإحسان الكلي بغض النظر عن ملاك جعله وإنشائه، بغض النظر عن ذلك. إذا انتفى هذا السنخ، هذا الكلي، هذا الطبيعي، هذا يعني المفهوم، هذا هو الذي ينفعنا في ثبوت المفهوم، هذا هو الذي ينفعنا عند محاولة استنباط الحكم الشرعي من خلال مفهوم الجملة الشرطية. حينئذ نشأ إشكال. الإشكال مفاده أن الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو الحكم الذي ينشأ ويجعل من قبل المولى، من قبل المشرع. فلا بد أن نذهب إلى المنطوق أولا ونسأل المنطوق: ما هو الحكم الذي أنشئ وجعل في مرحلتك حتى نشوف هذا الحكم هو الذي ينتفي عند انتفاء الشرط؟ فالذي يثبت عند ثبوت الشرط هو الذي سينتفي عند انتفاء الشرط. وجوب الإحسان عندما قال المولى: إذا زارك زيد أحسن إليه، وجوب الإحسان الذي ينتفي عند انتفاء الزيارة هو نفس وجوب الإحسان الذي ثبت عند ثبوت الزيارة وتحققها. حينئذ إذا ذهبنا إلى المنطوق سنجد أن وجوب الإحسان وكل الأحكام الأخرى، أن وجوب الإحسان الذي يجعل ويثبت عند الزيارة هو الشخص والفرد المرتبط به، هو وجوب الإحسان المرتبط بالزيارة. إذن مو الكلي، مو السنخ، الذي يثبت في المنطوق هو الوجوب الشخصي الفرد المرتبط بالزيارة، وحينئذ إذا انتفت الزيارة ينتفي هذا الشخص، هذا الفرد، الوجوب المرتبط بها هو الذي ينتفي. إذن هذا الشرط، هذا الركن الأساسي اللي تحدثت عنه يا شيخنا المصنف، هذا الركن يؤدي إلى انتفاء كل المفاهيم حتى مفهوم الشرط، لأنه يختلف فيها. خب، هذا الإشكال لا بد له من إجابة، والأعلام هم وقفوا عنده طويلا. من هنا يبدأ بحثنا الجديد. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر لنا جوابين: الجواب الأول هو المختار له، والجواب الثاني هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري. والجواب هم إن شاء الله سهل بسيط، لأن أصل الفكرة هي مرت في أكثر من مرة. جواب المصنف يقول فيه رحمه الله، يقول: أنا أعتقد أن الوجوب الذي ينشأ والذي يجعل، أن الوجوب المنشأ والمجعول من قبل المولى في الجمل الشرطية وفي غيرها هو وجوب كلي طبيعي وليس شخصيا أبدا. هو كلي الوجوب وطبيعي الوجوب. عندما يقول المولى إذا زارك زيد أحسن إليه، فإن الوجوب المستفاد من جملة أحسن إليه هو الكل الطبيعي، هو الكل الطبيعي، وليس وجوبا شخصيا جزئيا فرديا أبدا، ليس كذلك. طيب ليش شيخنا؟ قال وذلك لأن الجزئية والشخصية من وين تجي إلى هذا الوجوب؟ من وين تجي إليه؟ كيف يصير جزئيا شخصيا؟ لابد أكو خصوصية طرأت عليه صيرته شخصيا. الشخصية التي نفترضها في هذا الوجوب ولا يوجد غيرها هي شخصية أو قل خصوصية الإنشاء، هذا وجوب الإحسان، هذا وجوب الإحسان. أنت إذا باوعت تشوف معنى كلي، لكن لأنه أنشئ من قبل الجاعل المنشئ المشرع أنشئ، حينئذ يصير شخصيا يتشخص، ولولا الإنشاء لما تشخص يبقى كلي، لأنه أنشئ حينئذ يتشخص. فالخصوصية التي طرأت على هذا الوجوب صير اللي كان كلي صيرته شخصيا جزئيا، شخصته خصوصية الإنشاء. إلى هنا أنا المصنف ما عندي إشكال، ولكن أقول أن هذه الخصوصية وهي الإنشائية، خصوصية الإنشاء والجعل، هذه الخصوصية لا تصير المعنى المستفاد من أحسن إليه، يعني الوجوب المستفاد منه من أحسن إليه من هذه الصيغة، لا تصيره جزئيا شخصيا، نفس المعنى يبقى كلي، الوجوب الكلي لا تصيره شخصيا جزئيا أبدا، يبقى كلي. لماذا؟ لأن هذه الخصوصية هي خصوصية مرتبطة بمقام الاستعمال، متأخرة عن ذات المعنى الذي وضعت له الصيغة، صيغة الأمر أحسن إليه صيغة أمر، وصيغة الأمر موضوعة للوجوب. هذا المعنى الذي وضعت له الصيغة هو معنى كلي، بعد أن تمت عملية الوضع وصار المعنى الموضوع له هو كلي الوجوب، حينئذ أنت في مقام الاستعمال عندما تريد أن تستعمل تأتي لتستعمل هذه الصيغة في هذا المعنى، وقد شرط الواضع عليك أن تقصد الإنشاء، فتقصد أنت الإنشاء، تنشئ، تلاحظ. إذن الإنشاء عملية متأخرة عن عملية الوضع وذات المعنى الموضوع له، هي تجي في مرحلة الاستعمال فهي متأخرة، فلا تكون هذه الخصوصية وقصد الإنشاء، لا يكون هذا القصد ولا تكون هذه الخصوصية دخيلة في المعنى الموضوع له في ذات المعنى المستعمل فيه أبدا، هي مرتبطة بمقام بعملية الاستعمال، فإذا لا تصير هذه الخصوصية، يعني الإنشاء لا يصير المعنى الموضوع له أو قل المستعمل فيه شخصيا خاصا متشخصا أبدا، يبقى على كليته. يقول المصنف وهذا أيضا يأتي في باب الإخبار، فإن قصد الحكاية قصد مرتبط بمقام الاستعمال
ولذا قصد الحكاية لا يصير المعنى الموضوع له أو قل ذات المعنى المستعمل فيه معنى جزئي شخصي أبدا. لو قال المولى هكذا: إذا زارك زيد فإكرامه واجب، فهي إكرامه واجب جملة خبرية. وقد وضع الواضع الأول أو مجموعة الواضعين وضعوا الجملة الخبرية لمعناها بشرط قصد الحكاية. هذا قصد الحكاية مرتبط بمقام الاستعمال، يعني الواضع قال: يا أيها التابع اللاحق، يا أيها العربي، إذا أردت أن تستعمل الجملة الشرطية في معناها فلا بد أن تقصد الحكاية. اشترط على المستعمل في مقام الاستعمال أن يقصد الحكاية، فقصد الحكاية ليس جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما هو شرط جعله شرطه الواضع على المستعمل في مقام الاستعمال، فهو متأخر رتبة عن المعنى الموضوع له. لابد أكو معنى ويقصده المستعمل، يقصد أن يحكيه، أن يخبر عنه، فإذا قصد الحكاية ليس جزءا من ذات المعنى. مثل ما يقول المصنف، مثل ما أن قصد الحكاية لا يصير المعنى المستفاد من جملة فإكرامه واجب شخصي جزئي، كذلك الإنشاء وقصد الإنشاء لا يصير المعنى المستفاد من أحسن إليه، لا يصيره معنى جزئي شخصي ومعنى كلي. يقول: وهكذا. هسه إذن شبه الإنشاء بالإخبار، وراح يشبهها بشيء ثاني، يقول: وهكذا الحال في المعاني الحرفية. هذا نفس الكلام احنا ذكرناها هنا في المعاني الحرفية. المعاني الحرفية شنو اللي يميزها عن المعاني الإسمية؟ لحاظ الآلية في مقابل لحاظ الاستقلالية. كلمة من موضوعة لمعنى الابتداء الكلي، مثل ما كلمة ابتداء موضوعة لمعنى الابتداء الكلي. الذي يميز هذه عن تلك، الذي يميز الابتداء
عن من،
الذي هو معنى من عن الابتداء، الذي هو معنى ابتداء، كلمة ابتداء، الذي يميز هذا عن ذاك أن الواضع عندما وضع كلمة من لمعنى الابتداء الكلي اشترط على المستعمل أنك يا مستعمل في مقام الاستعمال لابد أن تلحظ معنى الابتداء الكلي باللحاظ الآلي. ما تلحظه باللحاظ الاستقلالي، تلحظه حالة لغيره، رابطا بين معنيين مستقلين، حالة لغيره، آلة لغيره، مرآة لغيره. بمجرد أن تلحظه باللحاظ الاستقلالي عليك أن تستعمل له كلمة ابتداء، أما إذا لاحظته باللحاظ الآلي فاستعمل له كلمة من. فإذن شرط الآلية والاستقلالية هذا مرتبط بمقام الاستعمال، الواضع اشترطه على المستعمل. تلاحظ كيف؟ هكذا. فقصد الآلية لحاظ الآلية والاستقلالية، لحاظ الآلية في المعاني الحرفية والاستقلالية في المعاني الإسمية، هذا مرتبط بمقام الاستعمال لا بالمعنى الموضوع له، لا بذات المعنى المستعمل فيه. فيبقى المعنى الموضوع له في المعاني الحرفية، في الجمل الخبرية، وفي مقامنا في الجمل الإنشائية يبقى المعنى الموضوع له معنى كلي ليس شخصيا. هذه هي الفكرة التي طرحها المصنف. هذا هو جواب المصنف، انتهى. هذا جواب المصنف. إذن جواب المصنف يقول: إحنا نرجع إلى المعنى المنطوق حتى نباوع، يقول بلي هذه الفكرة أقبلها، حتى نباوع علما، نباوع للوجوب الذي جعل في هذا المنطوق. وجوب الإحسان ما هو؟ يقول وأنا أعتقد أنه وجوب كلي، كلي الوجوب، طبيعي الوجوب، سنخ الوجوب. ولذلك فالذي ينتفي عند انتفاء الشرط هو هذا السنخ والطبيعي والكلي. هذا هو جواب المصنف، انتهى. بعد يا أيها المستشكل إشكالك مو صحيح، تقول في المنطوق المجعول هو الشخص والفرد من الوجوب، لا هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. هذا جواب المصنف. بعدين المصنف يقول من خلال جوابي اتضح أن ما ذكره الشيخ الأنصاري من الإجابة غير صحيح. خب شنو اللي ذكره الشيخ الأنصاري؟ راح أنتقل الآن للشيخ الأنصاري أبين جوابه، وبعدين نبين وراح يتضح كيف كلامه غير صحيح على رؤية المصنف. تعالوا معي للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم المذكور في الجزاء، هذا هو المفهوم، لكن نريد سنخ الحكم حتى يثبت، حتى يثبت المفهوم. قال أنا أفرق بين أمرين، بين حكم يذكر بنحو الجملة الخبرية الجزاء، يعني نفس الجزاء، تارة يكون جملة خبرية فالحكم المذكور في الجزاء أفيد بنحو الخبر والإخبار، وتارة الحكم المذكور في الجزاء يذكر بجملة إنشائية صيغة إفعال. مرة يقول المولى إذا زارك زيد فإكرامه واجب، هذه جملة خبرية، إكرامه واجب. ومرة يقول لي إذا زارك زيد فأكرمه. يقول في الحالة الأولى إذا كان الوجوب أفيد بجملة خبرية، وجوب الإكرام المفاد بالجملة الخبرية في مرحلة الجزاء، يقول هذا خب من الواضح الإشكال ما يجي به، إشكال المستشكل ما يجي به، لأن هذا الوجوب كلي، وجوب كلي، هذا منه الشيخ الأنصاري قال هذا وجوب كلي، الوجوب المستفاد من الجملة الخبرية كلي، ولذلك الإشكال ما يجي به. إذن الوجوب المستفاد من المعنى المنطوق كلي، وهذا الوجوب الكلي الطبيعي السنخ هو الذي سينتفي عند انتفاء الشرط. الإشكال مرتفع. أما إذا أفيد الوجوب بجملة إنشائية، أحسن إليه أكرمه، هنا يأتي الإشكال، هنا يأتي الإشكال أن المنشأ هنا، أن المنشأ هنا هو ذلك الوجوب المرتبط بالزيارة والمقيد بها، فالمنشأ هو الفرد الشخص، وجوب مرتبط بالزيارة. إذا زارك زيد أكرمه أحسن إليه، هذا وجوب مرتبط بالزيارة، هو المنشأ منبثق من الزيارة، ملاكه الزيارة، صار شخصي. فإذا انتفى المفروض ينتفي، إذا انتفى الشرط ينتفي هذا الشخص. يقول قدس سره، يقول هذا الإشكال هم أنا أتغلب عليه. أقول لو كان المقصود هو فقط الشخص، الوجوب الشخص فقط وفقط،
خب هنا ماكو حاجة إلى جملة شرطية، هذا يستفاد بالدلالة العقلية، انتفاء شخص الوجوب المرتبط بهذا الملاك بهذا القيد، هذا الانتفاء مستفاد بالدلالة العقلية، لأنه كل مقيد بقيد إذا زال قيده وارتفع قيده ينتفي. أي مقيد، أي شيء شرط بشيء قيد بشيء، إذا راح القيد راح المقيد. المقيد عدم عند عدم شرطه، عند عدم قيده، وهذا ما يحتاج إلى أي عناية، لا يحتاج إلى جملة شرطية، لا يحتاج إلى جملة غائية، لا استثناء، لا كل شيء ما يحتاج، هو مجرد أن ينتفي القيد ينتفي المقيد، فانتفاء الشخص ما بمؤونة. ولكن نحن نقول أن الشرط، أن نقول أن الجملة الشرطية عندما يأتي المتكلم بحكم مشروط بشرط، يعني يذكر القيد بنحو الشرط في الجملة الشرطية، تلاحظ ده سوي العناية، هذا يعني أنه لا يقصد خصوص ذاك الحكم، المرتبط بالزيارة فقط وفقط، وإنما هو يريد الطبيعي، يريد الكلي. وبتعبير آخر، لأن الجملة الشرطية تفيدنا العلية الانحصارية، بأي دليل أثبتنا العلية الانحصارية؟ بالوضع، بالانصراف، بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ما دامت الجملة الشرطية تدل على العلية الانحصارية، وأن الشرط سبب وحيد منحصر للجزاء، هذه العلية الانحصارية إنما تدل أو قل تفيدنا أن الذي ينتفي هو الطبيعي، الشخص ينتفي بانتفاء القيد، جملة شرطية، جملة غائية، قيد، وصف، أي شيء كان، ما يحتاج إلى عناية أخرى. ما دام المتكلم جاب جملة شرطية وجاء بعلية انحصارية، أفادنا العلية الانحصارية، إذن ينتفي الطبيعي بانتفاء الشرط. يعني بعبارة أخرى، المولى عندما جعل هذا الشرط، شرط للحكم، بلي صحيح، هاي جملة إنشائية أحسن إليه، فقد جعل الشرط شرطا لشخص الحكم، ولكن لا لشخص الحكم بما هو، يعني أن الزيارة شرط لوجوب الإحسان، أي وجوب إحسان، بلي خب المرتبط بالزيارة واللي ملاك الزيارة، ولكن في الحقيقة لا لأن هناك خصوصية خاصة في وجوب الإحسان الذي ملاكه الزيارة، بل لأنه فرد من وجوب الإحسان الكلي، لذلك جاء بوجوب الإحسان في ضمن جملة شرطية. هو لو ما يريد الطبيعي، لو ما يقصد الطبيعي والسنخ الكلي، لما أتعب نفسه الشريفة وجاء بهذا الحكم في صورة الجملة الشرطية. إذن صورة الجملة الشرطية اللي تعطينا معنى العلية الانحصارية تدل على الطبيعي، على انتفاء الطبيعي بانتفاء الشرط.
تلاحظون هذا الشيخ الأنصاري رحمه الله. شيخ الأنصاري قال الجزاء إذا كان جملة خبرية فإذا الوجوب كل، فالذي ينتفي بانتفاء الشرط هذا الوجوب الكل، فالإشكال مرتفع من أصله. وأما إذا كان الجزاء جملة إنشائية، صحيح المجعول المنشأ هنا جزئي، صحيح المجعول والمنشأ جزئي، ولكن مع ذلك ينتفي الطبيعي عند انتفاء الشرط، لأن الجملة الشرطية فيها عناية، وهي عناية فيها مو عناية، فيها إضافة، فيها شيء نستفيده منها، وهو العلية الانحصارية. والعلية الانحصارية تنفعنا في إثبات أن المنتفي هو الطبيعي. هذا جواب الشيخ الأنصاري. بعدين الشيخ بعدنا ويا الشيخ الأنصاري ويا كلام الشيخ الأنصاري. بعدين الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال قد واحد يجي يجاوب على هذا الإشكال بأنه المجعول والمنشأ في القضية الشرطية هو الكل، كلي الوجوب وسنخ الوجوب وطبيعة وطبيعي الوجوب، سواء كان الجزاء جملة خبرية أو جملة إنشائية، فإذا المنشأ في الجملة الإنشائية هو الطبيعي والكلي. أخاف واحد هكذا يجي الكلام للشيخ الأنصاري، لعل أحدكم يجيب بهذا الجواب، اللي هو جواب منه، اللي هو جواب المصنف، مختار المصنف وفق التحقيق الذي تبناه المصنف. الشيخ الأنصاري يقول، طبعا الشيخ الأنصاري أستاذ المصنف زين، فيقول الشيخ الأنصاري لعل أحدكم يجيب بهذا الجواب، لو أن أحدا ما أجاب بأن المجعول والمنشأ في الجملة الإنشائية في مرحلة الجزاء هو الطبيعي والكلي، فلدي ردان عليه، لدي ردان عليه. أولا لا نحتاج إلى إثبات أن المنشأ هو الطبيعي والكلي حتى نثبت المفهوم، حتى نقول الذي ينتفي هو بانتفاء الشرط والطبيعي، هذا ما نحتاجه، لأننا نثبت انتفاء الطبيعي عندما ينتفي الشرط بفكرة العلية الانحصارية. تلاحظ كيف؟ ما نحتاج أن نجي نقول المجعول هنا هو الطبيعي الكلي، هذا ما نحتاجه، بل حتى لو كان المجعول هو الجزئي هم يمكن أن نقول أن الذي ينتفي هو الطبيعي. على أي أساس؟ على أساس فكرة العلية الانحصارية. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن الصحيح أن المنشأ والمجعول هو الجزء، ولا دليل على أن المجعول والمنشأ في الجزاء الذي هو بصيغة الجملة الإنشائية هو الطبيعي والكل، بل الصحيح أنه جزئي شخصي. هذا الرد الثاني على هذا الجواب المحتمل. هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. إذن الشيخ الأنصاري ذكر جوابه ثم رد على جواب محتمل. المصنف رحمه الله يقول خب هذا الكلام بعد صار عندك واضح أنه كلام باطل، أن هذا الجواب الأنصاري جواب غير صحيح، لا يمكن أن نقول أن المنشأ في مرحلة الجزاء في الجملة الخبرية في الجملة الشرطية في مرحلة الجزاء أن المنشأ إذا كانت الجملة إنشائية هو الجزئي، لا هذا مو صحيح، مطلقا المنشأ كلي. الحكم الذي نستفيده الذي تدل عليه جملة أحسن إليه هو مثل الحكم الذي المعنى الذي تدل عليه جملة فإحسانه واجب، فالإحسان إليه واجب. نناتهن كليات، وبالتالي الحكم الذي يستفاد أو أنشئ بهاتين الصيغتين بهاتين الجملتين فأحسن إليه أو فإحسانه واجب هو كلي الإحسان، كلي وجوب الإحسان، طبيعيه وليس شخصيا جزئيا. هذا بعد من خلال بياني هذا واضح، هذا الخلل وين موجود في كلام الشيخ الأنصاري موجود، راح يتضح أين يكمن الخلل. سألناه وإحنا مثل ما راح نسأله نقول له الخصوصية هذه والجزئية منين إجت شيخي، كيف صار شخصي؟ أو تقول بالإنشاء، أقول لك الإنشاء ليس جزءا من المعنى الموضوع له، ليس جزءا، وإنما هو مرتبط بمقام الاستعمال يا شيخنا. إذن الصحيح أن الحكم المستفاد، أن وجوب الإحسان المستفاد من الجزاء في الجملة الشرطية هو الطبيعي، هو الكلي، هو السنخ، سواء كان الجزاء جملة خبرية أو جملة إنشائية. الطبيعي كلام الشيخ الأنصاري هم مو صحيح، هكذا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه. خب اللي هو الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال جزئي، لكن نحل الإشكال بفكرة العلية الانحصارية، فإن العلية الانحصارية تدفع المشكلة كلها. المصنف يقول كلي، يقول الحكم المستفاد من الجزاء أيا كان الجزاء خبري أو إنشائي هو كلي. الشيخ الأنصاري قال في الإنشاء جزئي.
التصحيح على التصحيح
في الإنشاء،
اللي
زين
انه
قد يتصور انه كلي، ها اي هذا قد يتصور انه كلي اللي هو اتبناه المصنف بعد استاذه بعد الشيخ الانصاري، هاي الفكره تبناها بتحقيق لديه هو تقدم في بدايه الكفايه تلاحظون. فاذا تبنى الكليه ان صيغه احسن اليه تفيدنا الوجوب الكلي الطبيعي، هذا تبنى. لكن الشيخ الأنصاري يقول لا جزئي جزئي جزئي، أن الوجوب المستفاد من الجملة الإنشائية جزئي. حينئذ كيف ينتفي الطبيعي؟ قال ببركة فكرة العلية الانحصارية. تلاحظون كيف؟ فإذا المصنف يبني على الكلية، الشيخ الأنصاري يبني على الجزئية. جواب المصنف بعد يقول من بنيت على الكلية، جواب يصير واضح أن المجعول في المنطوق هو الوجوب الطبيعي السنخ الكلي، حينئذ الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو هذا الطبيعي. أما الشيخ الأنصاري اللي قال جزئي يحتاج إلى نكتة حتى يقول المنتفي هو الطبيعي، قال صحيح المجعول هو الجزئي لكن المنتفي هو الطبيعي. على أي أساس؟ قال هذا ما تفيدنا إياه فكرة العلية الانحصارية اللي يثبتها بالوضع أو بالانصراف أو بالإطلاق وطبيعة ومقدمات الحكم. قال قدس سره، احنا وصلنا إلى قوله ولكنك غفلت. راح مرة ثانية أقرأ الإشكال قراءة حتى نروح إلى تطبيق مقامنا. إشكال ودفع لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم كما ذكرتموه في الركن الثاني، لا نفس شخص الحكم في القضية، وكان يعني والحال أنه كان الشرط في الشرطية في المنطوق إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه إلى هذا الحكم المنشئ دون غيره، دون وجوب الإحسان لسبب المرض أو وجوب إحسان لسبب العالمية. فغاية قضيتها ومقتضاها الجملة الشرطية انتفاء ذاك الحكم المنشأ اللي هو الشخص بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه والطبيعي، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم. هذا هو الإشكال. الجواب: ولكنك غفلت. جواب المصنف، هذا أولا، ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط يعني الجزاء، أو قل الحكم الموجود في الجزاء اللي علق على الشرط، إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها، نفس الوجوب اللي هو الكلي، اللي هو الطبيعي، طبيعي الوجوب، اللي هو المطلق، إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعنى الصيغة، وهو طبيعي، وهو الطبيعي والسنخ والكلي. وأما الشخص، شخص المفروض نقول تشخص، التشخص، ولذلك التشخص الصحيح أن يقال، يعني ما المعنى الشخص؟ شخص يعني الجزئي. إحنا نريد نبين أن التشخص من وين يجي. وأما الشخص، التشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه، استعمال الصيغة فيه في هذا المعنى، لا تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه. الخصوصية التي سببت التشخص، التشخص إنما ينشأ بسبب الخصوصية. هذه الخصوصية من وين اجتنا؟ اجتنا في مقام الاستعمال، من الاستعمال. وأما التشخص والخصوصية الناشئة من قبل الاستعمال، استعمال صيغة أحسن، صيغة الإفعال في معنى الوجوب، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها، معنى الصيغة الذي استعملت فيه، المستعملة الصيغة فيه في ذلك المعنى. يعني أن تلك الخصوصية اللي هي الإنشاء، أن تلك الخصوصية ليست دخيلة في المعنى الذي وضعت له الصيغة واستعملت فيه، كما لا يخفى، ليست دخيلة فيه، هي متأخرة عنه، عن المعنى الموضوع، لا عن ذات المعنى المستعمل فيه، فكيف تكون دخيلة فيه؟ كما لا تكون الخصوصية. هذا تشبيه، أن الإنشاء هاي الخصوصية لا تكون دخيلة في المعنى الموضوع له المستعمل فيه، مثلها مثل الإخبار، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار، من قبل الإخبار به بالمعنى، من خصوصيات ما أخبر به، من خصوصيات المعنى الذي أخبر به واستعمل فيه، استعمل اللفظ في ذلك المعنى، استعمل إخبارا بنحو الإخبار، على نحو الإخبار لا على نحو الإنشاء، لا إنشاء. فإذن في مرحلة المنطوق المجعول هو الوجوب الكلي، فإذا انتفى الشرط ينتفي هذا الوجوب الكلي الذي ثبت في مرحلة المنطوق. وبالجملة كما لا يكون المخبر به، يريد يوضح هذا التشبيه الأول، كما لا يكون المخبر به وجوب الإكرام، إذا جاءك زيد فإحسانك فإكرامك فإكرامه واجب، كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا، بل هو كلي، وجوب الإكرام المستفاد من قوله فإكرامه واجب كلي وليس شخصيا خاصا، بالخصوصيات يعني بسبب، لا يكون خاصا بسبب الخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به، الإخبار به لا يصيره جزئيا شخصيا عندما أخبرنا به واستعملناه، هذا لا يصيره خاصا جزئيا، كذلك المنشأ بالصيغة، كذلك الوجوب المنشأ بالصيغة فأكرمه أحسن إليه. المعلق هذا الوجوب المعلق هذا الوجوب المنشأ المعلق عليه على الشرط كذلك لا يكون خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإنشاء من قبل إنشائه. هذا التشبيه الأول يوضح الفكرة، بعد تشبيه ثاني يوضح الفكرة. وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه وشبه الحرف مثل الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له، المعنى الموضوع له معنى عام في الحروف والمعنى المستعمل فيه معنى عام. خب الخصوصية منين تجي؟ وأن خصوصية لحاظه لحاظ ذلك المعنى العام الذي وضع له الحرف واستعمل فيه، وأن خصوصية لحاظ ذلك المعنى بنحو الآلية، يعني شنو الآلية؟ يعني الحالية لغيره، والحالية هو آلة ومرآة، أنه حالة لغيره يعتمد عليه الغير، هو يربط الغير، وأن خصوصية هذا اللحاظ هو الخصوصية في الحرف. هذه من خصوصية الاستعمال، راجع للاستعمال. كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال، لحاظ الاستقلالي في الاسم كذلك من خصوصية الاستعمال. شوف، وأن خصوصية هذا اسم، أن من خصوصية الاستعمال هذا خبرها، وأن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك هذا خبر أن الثانية، كذلك هو من خصوصية الاستعمال. فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلال، لحاظ الآلي في الحروف كالاستقلال في الأسماء من خصوصيات الاستعمال ومقام الاستعمال، لا المستعمل فيه، لا من خصوصيات المعنى المستعمل فيه، حتى يكون هذا المعنى جزئي خاص، لأن هذه الخصوصية صارت جزءا من المعنى الموضوع له. لا أبدا، ليس الأمر كذلك. هذا جواب المصنف، وبذلك قد انقدح. الآن المصنف يرد على الشيخ الأنصاري، وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات. وبذلك يعني من الجواب الذي ذكرناه وعالجنا به الإشكال المتقدم من خلال دفعنا عندما قلنا أن المعنى أن الحكم المنشأ في المنطوق هو كلي، انقدح فساد ما يظهر من التقريرات، من تقريرات الشيخ الأنصاري باسم مطارح الأنظار في مقام التفصي التخلص عن هذا الإشكال. ماذا ما الذي ظهر من التقريرات؟ من التفرقة الذي ظهر هو هذا، التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشاء. الوجوب الإخباري، إن زارك زيد فإحسانك إليه واجب، إنشائي فأحسن إليه، بأن الوجوب كلي في الأول في الإخبار وخاص جزئي في الثاني في الإنشاء. هذا هو الذي يظهر من التقريرات، بس هذا يحتاج لتفصيل أيضا. كلام الأنصاري هذا بهاي الجملة ما يظهر، لازم نظهر أكثر. قال تفصيله حيث دفع الشيخ الأنصاري الإشكال الذي كلامنا كله في محاولة دفعه، بأن الإشكال لا يتوجه في الأول في الوجوب الإخباري، لا يتوجه في الأول، يعني لا يأتي في الحالة الأولى في الوجوب الإخباري على الأول، لكون الوجوب كليا، الوجوب الإخباري كلي، إذا كان الوجوب مفاد بجملة خبرية إذن هو كلي، فالإشكال مرتفع من أصله. وعلى الثاني ودفع الإشكال ودفع حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول، وعلى الثاني يعني ودفع الإشكال على الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب. الثاني من هو؟ الوجوب المفاد بالإنشاء، الوجوب الإنشائي. وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه، بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه، فيه في المفهوم، في المفهوم، في الموارد التي نريد أن نثبت المفهوم فيها. من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية، صحيح المنشأ هو جزء خاص في الجملة الإنشائية، لكن إحنا نستفيد المفهوم وانتفاء الطبيعي ببركة العلية الانحصارية، من فوائد العلية، لكن يعلي المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطية. توضيحه كيف؟ هذا توضيحه. كيف هذه الفائدة؟ بيان الفائدة. كيف تفيدنا العلية الانحصارية ارتفاع مطلق الوجوب، كلي الوجوب؟ حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها في القضية الشرطية. شخص الوجوب وجزئي الوجوب هذا مو ببركة العلية الانحصارية المستفادة من الجملة الشرطية أبدا، هذا يرتفع ببركة ارتفاع كل قيد، فإنه يرتفع، فإن شخص الوجوب يرتفع ولو لم يوجد في حيالي أداة الشرط في مقابل، يعني أداة الشرط حتى إذا مو جملة شرطية، كما في اللقب، اللقب زيد عالم، والوصف، والوصف زيد العالم، هذا وصفه، إحسان، الإحسان إلى زيد، زيد المحسن إليه، هذا لقب ووصف. يقول ارتفاع الشخص لا يحتاج إلى فكرة الجملة الشرطية وتجيب بجملة شرطية، أي قيد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الشخص عندما جاء المتكلم بهذا الوجوب في داخل الجملة الشرطية وأفادنا شخص الوجوب في هذه الجملة الشرطية، يعني أفادنا العلية الانحصارية، إذن هذا ينفعنا في نفي مطلق الوجوب وطبيعي الوجوب وكلي الوجوب عند ارتفاع، عند ارتفاع الشرط. إذن انتفاء الحكم الشخصي الجزئي في كل جملة، في كل قضية، إذا ارتفع أحد شرائطه وقيوده هذا أمر واضح ضروري، ما يحتاج إلى أن ندعي وجود المفهوم وثبوت المفهوم، ما لا نحتاج إلى أن نضيف جملة شرطية أو من هذا القبيل. إذن العلية الانحصارية اللي استفدناها بأحد الأدلة من الجملة الشرطية تفيدنا ارتفاع وانتفاء الطبيعي والسنخ. ما زال الكلام للشيخ الأنصاري. وأورد على ما تفصي به عن الإشكال، وأورد عفوا، وأورد الشيخ الأنصاري على ما تفصي به عن الإشكال، ما تخلص به، لأن الشيخ رحمه الله ذكر جوابه ثم ذكر جوابا آخر عن الإشكال ثم أورد عليه إرادة، أورد على ما تفصي به عن الإشكال بما، أريد يوضح التفصي ذاك الجواب الآخر، بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه نحن من أن المجعول هو الكلي والطبيعي، أورد بما حاصله، أورد إرادان. الإرادة الأول إن التفصي، التخلص من هذا الإشكال لا يبتني على كلية الوجوب، بل لما أفاده، ليش لا يبتني على كون الوجوب الثابت في الجملة الشرطية هو الكلي؟ قال لي أن ما نحتاج، نقدر ننفي الطبيعي، نقول الذي انتفى بانتفاء الشرط هو الطبيعي وإن كان الثابت هو الجزئي، ليش؟ من باب العلية الانحصارية لما أفاده، هذا واحد. اثنين، الإرادة الثاني الذي ذكره الأنصاري، وكونه وحاصله إن التفصي، هذا واحد. اثنين، وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل، ما عد دليل على أن الجملة الإنشائية تفيد الوجوب الكلي الطبيعي. لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه أن المنشأ المفاد هو الوجوب الشخصي، حيث أن الخصوصيات بأنفسها، الخصوصيات يعني تلك الأمور التي تصير المعنى جزئي، مستفادة من الألفاظ، يعني الألفاظ وضعت لإفادة هذه الأفراد الخاصة الفردية الخاصة الجزئية هي المستفادة من الألفاظ. هذا كلام الشيخ الأنصاري في رده على ما يرجع إلى جواب المصنف. الآن كيف انقدح فساد ما يظهر من التقريرات وذلك؟ هذا تعليل لقوله انقدح فساد، لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات. مناشئ الخصوصية والتشخص راجعة إلى الاستعمال بلا تفاوت أصلا بينهما، بين الإنشاء والإخبار، بين الإنشاءات والإخبارات، وهذا راجع إلى مقام الاستعمال. ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه، ذات المعنى المستعمل فيه اللي هو نفس المعنى الموضوع له، مع أنها خصوصيات الإنشاء كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال ومقام الاستعمال. ولا يكاد يمكن، يعني ولا يمكن أن يدخل في المستعمل فيه، في المعنى المستعمل فيه اللي هو نفس المعنى الموضوع له، ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل، لأن الاستعمال مرحلة متأخرة عن الوضع، فالمعنى معنى يتم من قبل الواضع ويهيئ أن إحنا نجي نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. فكيف يمكن أن يجعل شيء ناشئ من قبل نفس الاستعمال ومرحلة الاستعمال نجعله دخيلا في المعنى المستعمل فيه، يعني في المعنى الموضوع له؟ راح يصير المتقدم متأخر، وهذا غير، وهذا باطل جزمة كما واضح لمن تأمل. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، والحمد لله رب العالمين.